أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الطرق والوسائل والآليات التي من خلالها نثبت وثاقة الرواة. وصل بنا الكلام إلى الطريق السابع، وهو ما يعبر عنه بشيخوخة الإجازة. شيخوخة الإجازة ماذا تعني؟ تعني أن هذا الشخص هو ليس ناقل للروايات فقط، وإنما هو مصدر لأخذ الرواية ولأخذ الكتب ولأخذ الأصول التي عليكم السلام التي كتبها وألفها من تقدم عليه. يعني تارة أنا أستمع إلى رواية من راوٍ، تارة يكون ثقة، تارة يكون ضعيف، تارة يكون مجهول، المهم أنا أنقل هذه الرواية عن هذا، وتارة لا، أذهب إلى شخص هو مصدر المن لنقل الروايات والكتب والأصول، بحيث يقصد من بلدة إلى بلدة ومن مدينة إلى مدينة، لأن الأصول عنده والكتب عنده والروايات عنده، فنطلب منه الإجازة. أجزنا أن نروي مثلا كتاب محمد بن مسلم، أجزنا أن نروي عنك كتاب محمد بن أبي عمير، أجزنا أن نروي عنك كتاب يونس بن عبد الرحمن. يعني هو مصدر لمن؟ مصدر لنقل هذه الأحاديث من طبقة إلى طبقة أخرى، مو ينقل رواية روايتين، وإنما كتب وأصول، الكتب والأصول المعروفة والمعتمدة موجودة عند النسخ الموثوقة والمعتمدة، وهو الذي ينقلها لمن؟ إلى من بعده. المشكلة ما هي؟ عملية أن هذا الشخص شيخ إجازة يقصد وتأخذ منه الكتب والأصول والروايات، هل يعني أنه ثقة؟ هل يعني هذا أنه ثقة؟ بعضهم قال هذا مو ثقة، هذا أعلى من الثقة، بعد هو مصدر الروايات، مصدر الأحاديث، فإذا شيخوخة الإجازة تدل على الوثاق. بعضهم قال كلا، لا تدل على الوثاق، بدليل بعض شيوخ الإجازة ضعفهم الشيخ النجاشي وضعفهم الشيخ الطوسي، هم شيوخ إجازة ولكن الشيخ النجاشي ضعف بعضهم والشيخ الطوسي كذلك ضعف بعضهم، إذن ماكو شي قاعدة. قد يكون شيخ إجازة ثقة وقد يكون شيخ إجازة إلا أنه ليس موثوقا. بلي هو يعمل يستجيزه الضعفاء، هو الضعفاء، شيخ إجازة للضعفاء، شيخ إجازة لمن؟ لثلة قليلة. ممكن يقول لك لم تثبت، أنا ما قاعد أقول هو شنو، هو على أنه مثلا كذاب وضاع، بس أقول لم تثبت وثاقته، كونه شيخ إجازة لم تثبت وثاقته، لأن بعض شيوخ الإجازة ضعفهم النجاشي، إذن معنى شيوخ الإجازة بعضهم ثقات وبعضهم ليسوا كذلك، فهيك قاعدة من يقدر نأسس قاعدة. والرأي الثالث قال لا، مو كل شيخ إجازة ثقة، صحيح كما يقول أصحاب القول الثاني، ولكن بعض شيوخ الإجازة لا بد أن تثبت لهم الوثاقة. سبب من؟ كثرة الرواية عنهم. يعني شيوخ الإجازة مو كلهم في مرتبة واحدة من المقبولية ومن المقصودية، مو كلهم في مرتبة واحدة، أكو بعض شيوخ الإجازة يعني يروى عنهم شيء قليل، وأكو بعض شيوخ الإجازة لا، تتكاثر عليهم الطلبة وتتكاثر عليهم المحدثون ويتكاثر عليهم رجال الحديث ويفتخرون بأنهم قد أخذوا عنهم ودرسوا تحت منابرهم. يقول هذا اللي عليه كثرة، هذا يدل على ماذا؟ هذا أكو دلالة على أنه ثقة، ولو لم يكن ثقة لما كانت له هذه المقبولية. جيد، نطبق العبارة لأن ما أكو صعوبات معينة على مود نتدرج. قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى: شيخوخة الإجازة، أخذ الرواية من شخص له صور متعددة. عندما يروي زيد عن عمرو، أكو صور متعددة في أن زيدا قد روى عن عمرو. الصورة الأولى فتارة، هاي الصورة الأولى، يسمع التلميذ الرواية من الأستاذ، هاي الصورة الأولى. الشيخ المفيد رحمه الله مثلا يقرأ رواية، الشيخ الطوسي عليه الرحمة يستمع إلى تلك الرواية، هكذا ينقل الطوسي عن المفيد. هاي طريقة يعبرون عنها، يا طريقة، طريقة الاستماع. عليكم السلام ورحمة الله. هاي يسموها طريقة الاستماع. الشيخ المفيد يقرأ الرواية اللي نقلها عن مشايخه، والشيخ الطوسي تحت منبره يستمع إلى الرواية فيكتب الرواية. لما كتبها ماذا يقول؟ حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد، حدثنا، يقول أنا سمعتها من عنده وكتبتها. هذا الطريق إيش؟ هذا الطريق الأول في نقل الرواية، وهو طريق الاستماع. وأخرى، وتارة أخرى، يقرأ الأستاذ الرواية على التلميذ، لا يقرأها من كتاب. هذه طريقة ثانية، يقرأها منين؟ من كتاب. وصل إليه الكتاب بطريق معتبر بطريق غير معتبر، هذا غير بحث. يقرأها عن طريق من؟ عن طريق أصل من الأصول أو كتاب من الكتب، هو يقول له. هاي يسموه ماذا؟ نقل الرواية عن طريق إيش؟ عن طريق القراءة. قال وثالثة، هاي تارة ثالثة، يجيز الأستاذ التلميذ. شلون يجيزه؟ يدفع له الكتاب، يدفع له الكتاب. يعني زرارة عنده كتاب، زرارة عنده كتاب في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، في أصول الدين، في فروع الدين، في تفسير القرآن، مجموعة كتب عن الإمام الباقر، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. لأن زرارة عاصر الإمام زين العابدين عليه السلام ولكن لم يروي عنه. هو يقول: رأيته بين الصفا والمروة، يقول أنا كنت صبيا ورحت إلى الحج ورأيت الإمام زين العابدين عليه السلام بين الصفا والمروة ولم أروي عنه، ولكنه ارتبط مع الإمام الباقر عليه السلام. لأن أخ زرارة من أخوه حمران بن أعين، حمران بن أعين من أصحاب الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو ممن وردت فيه رواية أنه ممن يرجع في الرجعة، من جملة من يرجع، من محض الإيمان محضا، أكو رواية تقول أن حمران بن أعين من جملة من يرجع. على أي حال، فزرارة عنده كتاب، أجاز لجميل بن دراج أن يرويه، وجميل بن دراج هم كتاب زرارة وهم كتابه، هم عنده كتاب، أجاز لمحمد ابن أبي عمير أن يرويه، ومحمد ابن أبي عمير هم عنده كتاب وكتب مشايخ، أجاز مثلا لإبراهيم بن هاشم أن يرويه، وإبراهيم بن هاشم أجاز لولده علي بن إبراهيم أن يرويه، وعلي بن إبراهيم أجاز هذه الكتب مع كتبه للكليني أن يرويه، وهكذا. مو ألقى لي رواية ولا قرأ لي رواية، شن طا كتاب، قال هذا الكتاب أو كتاب أو كتاب غيره، هذا الكتاب أجزتك أن تروي ما فيه. هاي يسموه إجازة رواية. هذا الشخصية طبعا ما لنا علاقة لا بالقسم الأول مسألة الاستماع ولا بالقسم الثاني مسألة القراءة، إن علاقة بما بالقسم الثالث، أن يجيزه بمعنى يعطيه كتابا، إما كتابة أو كتاب من سبقه، بحيث هذا الشخص شي يصير مصدر لمن؟ لإيصال كتب المتقدمين لمن؟ لمن بعدهم، هو المصدر. لذلك أكو رواية سوف تأتي الإشارة إليها بأن شخصا جاء للكوفة يبحث عن من؟ يبحث عن الحسن ابن علي الوشاء اللي يسموه ابن أبي بنت الياس. ماذا تريد منه؟ قال أن كتاب العلاء بن رزين الذي ينقل روايات عن محمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما هذا شيخ إجازته، أرد أخذ من عنده. فدخل عليه فماذا قال له؟ إن الحديث أصبح عزيزا، فإني قد رأيت، هي هاي الرواية، فإني قد رأيت في مسجد الكوفة 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. هي هاي أصل الرواية، الناس حافظين بس هذا المقطع، بس أصله هو هذا. فقال الحديث الآن أصبح عزيز، تأتون من بلاد إلى بلاد طلبوا. قال له إحنا في أيامنا 900 واحد من مسجد الكوفة يحدثون عن من؟ عن الإمام الصادق عليه السلام. هسه تجاني من بلدة إلى بلدة على متاخذ شنو؟ كتاب واحد، وهو كتاب العلاء بن رزين، مو هالشكل؟ فقال له خذه انسخه وبعدين تجين نطبق، خافك زيادة ونقيصة، وأجيزك. فالحسن ابن علي الوشاء ابن أبي بنت الياس من مشايخ الإجازة، يقصد من مكان، يقصد من بلدة، على مود يأخذون من عنده كتاب من؟ كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم. هاي الطريقة الثالثة المعبر عنها بشيخوخة الإجازة تدل على أن شيخ الإجازة ثقة أو لا تدل. فقال وثالثة يجيز الأستاذ التلميذ بأن يدفع له الكتاب الذي سجل فيه الروايات وجمعها فيه ويقول له أجزتك في أن تروي عني الروايات الموجودة فيه في هذا الكتاب، أجزتك ذلك. ويصطلح على هذا الشكل الثالث بتحمل الرواية بنحو الإجازة. إذن تحمل الرواية كم طريق لها؟ أول ثاني ثالث. الأول تحمل الرواية عن طريق الاستماع، يتكلم وأستمع فأنقلها لغيري أو أكتبها في كتابي. والطريق الثاني عن طريق القراءة، يقرأ لي، هو يقرأ لي من كتب من؟ من كتب من تقدم، يقرأ قراءة وأنا أستمع فأنقلها أو أكتبها في كتابي وتنقل إلى الغير. ومرة لا، ليس عن طريق الاستماع وليس عن طريق القراءة، هذا الطريق الثالث. يعطيني كتاب كامل بخمسين رواية، 70 رواية، 100 رواية. بس يقولون نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، يقولون كان كتاب فيه كل شيء من الكتب المفقودة مع شديد الأسف، فيه كل شيء من روايات أخلاقية وروايات تفسير القرآن الكريم وروايات أصول الدين وروايات فروع الدين، حتى سمي في قم بدبة شبيب. هذا شبيب أكو واحد في قم عنده دبة، وهذه الدبة يباع فيها كل شيء، يعني بيع بيها عسل وملح وبيع بيها ما أدري دبيس وبيع بيها كل الأنواع. فشبهه كتاب نوادر الحكمة بمن؟ بدبة شبيب، لأن يقولون كل ما تحتاجه موجود بيها، كتاب ضخم نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه، ولكن مع الأسف هاي من ضمن الكتب المفقودة. جيد. فإذا لما يعطيك كتاب بي حتى لو 500 رواية أكثر أقل، يقول لك أجزتك أن تروي هذا عني، هذا يسموه الطريق الثالث، وهو تحمل الرواية على نحو ماذا؟ على نحو الإجازة. كما ويصطلح على صاحب الكتاب الذي صدرت الإجازة منه، ماذا يصطلح؟ بشيخ الإجازة. إحنا سؤالنا شيخ الإجازة، طبعا إحنا وضحنا الآن شنو شيخوخة الإجازة، هذا شيخ الإجازة لابد أن يكون ثقة، هل تدل شيخوخة الإجازة هل تدل على أنه ثقة أم لا؟ قال وقد وقع البحث في أن كون الشخص من مشايخ الإجازة هل يكفي لإثبات وثاقته أم لا؟ والبحث عن هذه النقطة مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لأن عندنا بعض مشايخ الإجازة معروفين بأنهم من مشايخ الإجازة ولم يوثقوا، يعني لم يقل الشيخ الطوسي عنهم بأنهم ثقة، ولم يقل الشيخ النجاشي عنهم بأنهم ثقة، فإذا ضعفوا كثير من الروايات سوف تسقط على الاعتبار. وإذا وثقوا كثير من الروايات سوف تكون معتمدة. وحسب ما أتذكر من جملة الروايات التي تحتاج إلى توثيق أحد مشايخ الإجازة من أجل أن تكون رواية صحيحة معتبرة هي رواية رفعة عن أمة ما لا يعلمون، التي يتمسك بها علماء الأصول لإثبات البراءة الشرعية. وهي رواية مهمة، لأن هي مو فقط براءة شرعية، رفعة عن أمة تسعة أشياء. واحد أن تسعة البراءة الشرعية، وإلا من ضمنها الخطأ، من ضمنها النسيان، من ضمنها ما اضطروا، من ضمنها ما أكره، من ضمنها الطيرة، من ضمنها أنه بلي وسوسة الخلق إلى آخره، ومن ضمنها ما لا يعلمون. يعني واحد أن تسعة البراءة الشرعية. هاي الرواية سندها يعتمد على ماذا؟ يعتمد على توثيق أحد مشايخ الإجازة. إذا وثق الرواية صحيحة، وإذا لم يوثق ففي الرواية كلام وبحث. إذا أردنا أن نصل إلى مرتبة تصحيح أو توثيق مشايخ الإجازة، كثير من الروايات سوف تكون معتبرة. فلازم واحد يبحث هذا الموضوع ويطلع بنتيجة. يعني أنت من الآن تتخذ موقف، تبعد طالب علم أمامك ماذا؟ مستقبل. فلازم تتخذ موقف، تقرأ هذا الموضوع، مو فقط تقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب أو في غيره، شوف شيخوخة الإجازة تقرأها وتقرأ تراجم مشايخ الإجازة ودلالتها وتطلع بنتيجة توثق لو ما توثق. فقال: والبحث عن هذه النقطة مهم جدا، فإن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى قد وصلته كثير من الأصول الحديثية التي ألف منها كتابيه التهذيب، يعني تهذيب الأحكام. طبعا تهذيب الأحكام صح هو من الكتب الأربعة، وكتاب ينقل الروايات، بس هو بالأصل شنو؟ شرح على كتاب مقنعة لأستاذه الشيخ المفيد رحمه الله. الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه المقنعة، شلون الرسالة العملية، يعني مسائل فقهية فقط دون أن يتطرق إلى الأدلة. الشيخ الطوسي رحمه الله إجا بدأ يوضح الأدلة من خلال الروايات الشريفة، فصار عنده كتاب سماه تهذيب الأحكام. والاستبصار، الاستبصار أيضا من الكتب الأربعة. وسبب أن الشيخ الطوسي رحمه الله ألف الاستبصار شنو السبب؟ قال: أن العامة يعيبون علينا أن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كثير منها متعارض. يقولهم لا يعلمون أن هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا، هذا مو تعارض على نحو التباين، هذا إما تعارض على نحو العموم والخصوص مطلق، أو تعارض على نحو العموم الخصوص من وجه. يعني هذا التعارض ليس مستقر إلا يعني قد يكون من باب العام والخاص، من باب المطلق والمقيد، من باب الحاكم والمحكوم، مو تعارض على نحو التباين كي يكون ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام يعارض بعضه بعضا. فراح ألف كتاب أسميه الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، وأبين لكم هذا التعارض ليس تعارضا مستقرا. فذكر مجموعة كبيرة من الأحاديث الشريفة، ولدنا كتاب رابع من الكتب الأربعة سماه الاستبصار. جيد. قال: التهذيب والاستبصار بتوسط أشخاص لم يوثقوا بالخصوص، وإنما هم من مشايخ الإجازة لا أكثر. مثل من؟ قال: من قبيل أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. هذا أبوه منه؟ أبو محمد ابن الحسن ابن الوليد القمي، الذي كان من مشايخ الشيخ الصدوق رحمه الله. وكان الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان متأثرا بابن الوليد، الأب مو الابن، الأب. وكان الشيخ الصدوق رحمه الله متأثرا بابن الوليد خصوص في المسائل العقائدية، فيقول ما يقوله شيخه، متأثر به من هاي الناحية. الأب ثقة، أما ابنه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ابن محمد بن الحسن بن الوليد، الابن من مشايخ الإجازة إلا أنه لم يوثق كأبيه. وأكو روايات تمر عن طريق من؟ عن طريقه، عن طريق الابن الذي لم يوثق. فما هو الحل؟ هذا واحد. قال من قبيل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي يروي عنه الشيخ الطوسي رحمه الله بعض الأصول بواسطة من؟ بواسطة الشيخ المفيد رحمه الله. يعني كثير من الأصول، كثير من الروايات هكذا يرويها الشيخ الطوسي، يقول حدثني الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الابن. زين هذا الابن ما ثابت وثاقته، بس هو من شيوخ الإجازة. إذا قلنا شيخوخة الإجازة توثق ابن الوليد الابن فالطريق صحيح، وإذا قلنا أن شيخوخة الإجازة لا توثق ابن الوليد الابن فالطريق إيش بيه؟ فالطريق ضعيف وليس بصحيح. وهذه الروايات أو الأصول راح تسقط عن من؟ تسقط عن الاعتبار. أكرر، هذا الابن مو الأب، الأب ثقة معروف من مشايخ الفقهاء في قم، محمد بن الحسن بن الوليد الأب ثقة، أما الابن هو الذي وقع فيه كلام. جيد. وهكذا أحمد بن محمد بن يحيى. جيد. أحمد بن محمد بن يحيى ابن من؟ همات ابن محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي. أبوه كان من مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله، وقد أكثر الرواية عنه، كثير كثير عندنا روايات في الكافي، رأس الأول ما تفتح الكافي شي يقول محمد بن يحيى، يعني الكليني يروي عن محمد بن يحيى الأب، الأب يروي عنه مباشرة. ومحمد بن يحيى الأب من مشايخ الفقهاء في قم ومن الثقات الكبار، بس المشكلة بالابن، هاي غير مشكلة، هاي مسألة الآباء والأبناء، المشكلة بالابن، الابن لم يوثق. أحمد بن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى ثقة جليل، بس الابن أحمد بن محمد بن يحيى لم يوثق، بس من مشايخ الإجازة. كثير من الأصول، كثير من الروايات تمر عن طريق من؟ عن طريق أحمد بن محمد بن يحيى. فهل نكتفي بإجازة الرواية بأنه شيخ إجازة من أجل أن نوثقه، نكتفي بذلك أو لا نكتفي بذلك؟ جيد، هذا همات واحد. بعد من عدنا؟ قال وأحمد ابن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أو ابن الحاشر. هذا يسموه أحمد ابن عبد الواحد ابن أحمد البزاز، يلقب بالبزاز، وأيضا يطلق عليه ابن عبدون ويطلق عليه ابن الحاشر. هذا الرجل مات سنة 423 للهجرة، 423 للهجرة، وكان من مشايخ الشيخ النجاشي ومن مشايخ الشيخ الطوسي. هذا ابن عبدون لم يوثق، لم يذكر بتوثيق، ولكنه من مشايخ ومن أساتذة النجاشي والطوسي، شيخ إجازة. فكونه لم يوثق هل يقدح بذلك؟ أم أنه بما أنه شيخ إجازة نكتفي بمن؟ بشيخوخة الإجازة لإثبات وثاقته. هذا أيضا في الشخصية الجديدة. وعلي بن محمد ابن الزبير القرشي الكوفي، هذا ما سنة 348 بلي، أظن هاي ولادته وفاته ما كاتبه يمكن، المهم لأنه من مشايخ الشيخ الطوسي، بعدين باكر إذا أتذكر أجيب لك وفاته مضبوطة، إذا من مشايخ الشيخ الطوسي أظن هاي ولادته مو وفاته. جيد. هذا الرجل أيضا من مشايخ الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، ولكن لم يوثق، بس هو ثابت من مشايخ من؟ من مشايخ الإجازة. الأخير منه قال وأبي الحسين بن أبي جيد، يعني منه؟ يعني بلي احنا نسميه علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد، أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد ابن أبي جيد وهو من مشايخ الطوسي والنجاشي، لم يوثق إلا أن الثابت أنه من مشايخ الإجازة. إذا تراجع فهرست الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى يكتب فيه أصحاب الأصول والمصنفات من الأقدمين، ويذكر طرقه علما طرقه إلى أصحاب الأصول والمصنفات. هاي الأسماء الخمسة والستة كثيرا ما هي في طريق من؟ في طريق الشيخ الطوسي إلى هؤلاء. هاي الأسماء اللي ذكرناها الآن كثيرا ما ترد في كلمات الشيخ الطوسي رحمه الله في طريقه إلى أصحاب الأصول وإلى أصحاب المصنفات. فهؤلاء من مشايخ الإجازة، ولكن مع الأسف لم يوثقوا. يعني نفس الشيخ الطوسي رحمه الله ما كتب عنهم ثقة، نقل عنهم بس ما كتب عنهم ثقة. الشيخ النجاشي رحمه الله ذكر بعضهم ولكن لم يكتب أمامهم كلمة ثقة. فعدم التوثيق، عدم التوثيق هل يسقط هؤلاء على الاعتبار؟ أم أن شيخوخة الإجازة هي التي تدل على أن هؤلاء ثقة ولسنا بحاجة إلى توثيق خاص، مجرد أن يثبت أن هذا شيخ إجازة فقد ثبتت وثاقته ولسنا بحاجة إلى أي توثيق خاص؟ فما هو الصحيح؟ حد الآن بعد الإشكال واضح صار، يعني السؤال صار واضح. قال إن شيخوخة الإجازة إذا لم تكن لإثبات الوثاقة، إذا لم تكفي لإثبات الوثاقة فسوف يشكل الأمر في كثير من الروايات بسبب هؤلاء. كثير كثير من الروايات، قلت لك من ضمن الروايات يا رواية حديث رفع عن أمة ما لا يعلمون البراءة الشرعية، وهذا حديث مهم نحتاجه. الأمر الذي صار سببا للتفكير في إبداع طرق جديدة للتغلب على المشكلة من ناحية هؤلاء، وسنتعرض إلى بعض هذه الطرق في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. في آخر الكتاب أكفت مسألة مهمة اللي هي نفس مسألة حديث الرفع، يسموه طريق التعويض، نعوض طريق بعض الطريق ببعض ببعض طريق آخر، أبين لك إياها بعدين الآن ما تنفع. بس اللي شو اسمه اللي يدرس بحث خارج ويوصلون إلى بحث البراءة الشرعية ويوصلون إلى حديث الرفع لازم يصححون حديث الرفع، يصححوه. بعضهم يصحح عن طريق من؟ شيخوخة الإجازة، يرتاح يقول هؤلاء من مشايخ الإجازة وهم ثقات، انتهت حديث الرفع صحيح والبحث عنده ينتهي خلال سطر أو سطرين. أما الذي لا يقول بذلك لابد أن يوجد طريق آخر، هذا الطريق الآخر شوية صعب، شوية ببحث، يسموه طريق التعويض، يقول سوف نبينه فيما بعد إن شاء الله عز وجل. وممن اختار كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق الشيخ البحراني، يعني الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى في كتابه الحدائق الناظرة جزء السادس صفحة 48، نص عبارته ماذا قال؟ أنقل لك نص العبارة. قال فشيخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة. قال شيخ الإجازة مو بس ثقة، أصلا ثقة قليلة بحقه، بل هو فشيخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة. وممن قال بذلك أيضا قال الشيخ أغارض الهمداني في صلاته صفحة 12. الشيخ أغارض الهمداني كما تعلمون عنده كتاب اسمه مصباح الفقيه، شرح على كتاب شرائع الإسلام، خرج منه كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وبعض العبادات، بعض العبادات، وكان من الفقهاء المعروفين بالورع والتقوى. فمرض فذهب إلى سامراء من أجل أن يغير الهواء، فمات هناك ودفن في الحضرة العسكرية الشريفة. بلي. والشيخ أغارض الهمداني في صلاته صفحة 12 وغيرهما، بل لعل الرأي المشهور والسائد هو كذلك. بعض العلماء صرح قال مشهور المتأخرين أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاق، مشهور المتأخرين أن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاق. جيد. إلا أن بعض المتأخرين، بعض كالسيد الخوئي رحمه الله والسيد الشهيد الصدر رحمه الله رفضوا ذلك، وقالوا بأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة. قالوا شيخوخة الإجازة ما تدل على الوثاقة، الوثاقة تحتاج لمن؟ إلى وسائل أخرى. لحد الآن كم رأي صار عندنا؟ رأيين. الرأي الأول شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، على نحو شنو؟ على نحو الموجبة، الموجبة الكلية. كل شيخ إجازة هو ماذا؟ هو ثقته، بل أكثر من الثقة. أما الرأي الثاني يقول لا، شيخ الإجازة حال أي رجل من رجال الحديث، ثبتت وثاقته من الخارج نور على نور، ما ثبتت من يقدر نوثقه لأنه شيخ إجازة، حال الباقين ليس له ميزة، ليس له أي ميزة. هذا رأي الثاني. الرأي الثالث هو رأي المصنف، يأتي فيما بعد إن شاء الله عز وجل، هذا من ضمن الآراء اللي خالد بها أستاذ السيد الخوي. زين، ما هو الدليل الذي تمسك به مشهور المتأخرين أو الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في إثبات أن شيخوخة الإجازة هي تدل على ماذا؟ تدل على الوثاقة. قال الوجدان، يعني أنت تذهب إلى شخص من أجل أن تأخذ منه ما رواه وتعتمد عليه وتعمل به وتنقله إلى تلامذتك وأنت لا تثق به، معقولة هذه؟ وتقصده من مدينة إلى مدينة، ومن ثم تأخذ هذا الكتاب اللي بيه 500 رواية 600 رواية ويجيزك وأنت لا تثق به، يقولون هذا خلاف الوجدان، هذا أمر خلاف الوجدان. زين، إذا كان هذا أمر وجداني واضح، كيف خالفه السيد الخوي؟ وكيف خالفه السيد الشهيد الصدر؟ شلون خالفوا ذولا؟ ليش خالفوا؟ لما يبحثون مسألة أصالة البراءة ويجون إلى مسألة أنه بري حديث الرفع، يصطدمون بمشكلة من؟ مشكلة ضعف حديث الرفع بسبب ضعف فلان وفلان، لم يثبت لهم توثيق إلا أنهم من مشايخ الإجازة، يقول إحنا ما لنا علاقة مشايخ الإجازة، راح نشوف طريق آخر اللي عبرنا عنه طريق التعويض، راح نشوف طريق آخر لإثبات صحة السند، أما مشايخ الإجازة لا نقر لهم بالتوثيق. يا بالجماعة يقولون هذا وجداني، شلون تخالفوا؟ انظر ماذا قال. وقرب السيد الخوي رحمه الله ذلك بأن فائدة الإجازة ليست إلا أن الشيخ المفيد رحمه الله مثلا سوف يحق له بسبب الإجازة أن يقول أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد بهذه الأخبار الموجودة في الكتاب الذي أجازني روايته، وكأنه يصير قد سمع الرواية منه. هذا رئيس السيد الخوي رحمه الله يقول إجازة الرواية، كأنما يتصور السيد الخوي، يتصور أن إجازة الرواية أنشئت من أجل الاختصار، يعني بدل ما يقعد أحمد بن محمد ابن الحسن ابن الوليد يجلس على المنبر وكل يوم يعطيهم كم رواية، 5-6، وثاني يوم هم فد 5 روايات 6 روايات، وثالث يوم فد 10 روايات لمدة السنة، عود شقد يجمعون ما أدري 2,000-3,000 رواية، يقول من باب الاختصار يعطيهم الكتاب، هذا الكتاب روح نسخوه، لما ينسخوا ويشوفوا متطابق يجيزهم، بدل ما خلال سنة يعطيهم ما أدري 2,000 رواية خلال كم يوم شي يسلمهم كتاب. فكأنما يظهر من كلمات السيد الخوي رحمه أن إجازة الرواية حالها حال نقل الرواية، كما أنني عندما أنقل رواية عن شخص هذا لا يدل أنه ثقة، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، كذلك عندما يجيزني شخص هذا لا يدل على أن الشخص الذي أجازني ثقة. يقول لا فرق بين شيخ الإجازة وبين الراوي الطبيعي. الفرق شنو هو؟ الراوي الطبيعي يطين الروايات على نحو مفرد، وشيخ الإجازة يطين الروايات على نحو جملة. هذا يطيني كل يوم رواية أو خمس روايات أو عشر روايات أروح أحضر عدة، أما شيخ الإجازة رأساً يطيني الكتاب، رأساً يطيني 1000 رواية دفعة واحدة ويجيزني أقرأ الكتاب عليه على السريع وصحح وكذا، يجيزني يقول لي روح. يقول فبناء على هذا إذا ثبت أن إجازة الرواية أو شيخ الإجازة حاله حال باقي الرواة، والفرق أن الراوي يعطي الرواية رواية وشيخ الإجازة ماذا يعطيها؟ على شكل مدون كتاب مجموع، فلن يختلف عن هؤلاء. وحيث أن سماع الثقة الرواية عن شخص ونقلها عنه لا يدل على وثاقته، لن تقدم فيما سبق رواية الثقة عن شخص لا تدل على أن المروي عنه ثقة، لما تقدم من أن رواية الثقة عن شخص لا تدل على توثيقه، فلا يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة دليلا على التوثيق. هذا رأي من؟ هذا رأي السيد الخوي رحمه الله. جيد. ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك، هنا بدأ الشيخ الأستاذ حفظه الله يخالف السيد الخوي ويشير إلى رأيه في مسألة شيخوخة الإجازة. انظر ماذا قال. ويمكن أن نقول في مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة، هذا رأي الثالث اللي أشرنا له، هاي مرتين الشيخ يستفاد منين؟ من فكرة الكثرة. كثرة، قال إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق. يعني هذا مو شيخ إجازة مهمل، وإنما هذا شيخ إجازة ماذا؟ معتبر. إذا مهمل يعرف 2% من رجال الحديث قاعد يستجيزوا، 2% مهمل، و98% قد أعرضوا عنه وعن إجازته وعن روايته وعن كتبه. يعني أكو علامة استفهام عليه هذا، صح لو لا؟ أكو علامة استفهام. بس إذا بالعكس نشوف واحد 95% قاعد يستجيزوا ويأتون خلفه من بلد إلى بلد ومن قرية إلى قرية على مود يستجيزوا ويأخذون من عدة روايات، هذا شنو؟ هذا مهمل؟ هذا شيخ إجازة معتبر ومعتمد، لأن الكثرة بها دلالة. يعني لا نستطيع نحن الآن بالوجدان أن لا نفرق بين الكثرة والقلة، يصير واحد يفرق بين الكثرة والقلة؟ بالوجدان الكثرة فيها دلالة تختلف عن من؟ تختلف عن دلالة القلة. ومرة مثلنا مثال، قلنا مثلا أن الشارع لا يقبل بشهادة النساء في رؤية الهلال، صح لو لا؟ بس إذا جاءت 100 امرأة 200 امرأة ماذا يقول الشارع؟ يقول نعم نأخذ به للاطمئنان، لأن الكثرة تغلبت بسبب الاطمئنان، مو بسبب قبول شهادة النساء، بسبب الاطمئنان فإننا نحكم بثبوت الهلال لأن صار اطمئنان بسبب الكثرة. فالكثرة لابد أن تؤثر، يعني تؤثر عقلا وتؤثر عرفا وتؤثر شرعا. هنا نفس الحالة، شيخ إجازة مهمل ينقل عنه 2% ويتنافس 2% على أخذ الإجازة منه، و98% من رجال الحديث لا يذهبون إليه ولا يأخذون منه، هذا صحيح شيخوخة الإجازة لا تدل على أنه ثقة. أما لو عكسنا الأمر نجد أن شخص 95% من رجال الحديث يتواردون عليه من بلد إلى بلد ويلتمسونه أن يجيزهم، يلتمسونه، لأن إذا ما أجازهم ما لهم حق يقولون روينا عن فلان، حتى لو عندهم كتاب حصلوا من السوق أو أحد حصله من صديقه ما الحق يروي، لأنه ما مكتوب نهايته أجزت فلان، ما الحق يروي أبدا. إذا معنى هذا شو؟ المعقول هذا مو ثقة؟ قطعا ثقة بالوجدان، تثبت وثابتة. فقال ويمكن أن نقول أن مناقشة ذلك أن شيخ الإجازة إذا كان ممن يعرف بكثرة أخذ الإجازة عنه فذلك يكفي في الدلالة على التوثيق، إذ من البعيد أن يذهب أعاظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في رواية كتاب وهو ليس بمحرز الوثاقة عندهم، هذا أمر مستبعد. وجرب ذلك في نفسك، يعني سأنا مثلا أسمع أكو حادثة قد وقعت في مدينة بعيدة، من اللي يشهد بهاي الحادثة؟ قالوا فلان، إذا فلان موثقة هل أسعى من بلدتي إلى تلك البلدة من أجل أن أستمع إلى شهادة فلان؟ إذا أدري بي فلان كذاب، فلان مجهول الحال، فلان لا أعرفه، ما أروح، ما أقطع مسافة ولا أتعب نفسي، بس لمن يكون فلان معروف بالوثاقة يستحق أن أقطع تلك المسافة. فقال وجرب ذلك من نفسك، فهل تذهب إلى شخص وتأخذ منه الإجازة في رواية أحاديث كتاب أو كتابين وأنت لا تحرز وثاقته؟ معقول هذا؟ هذا أمر منطقي؟ كلا. يقول إذن الوجدان حاكم، الوجدان في هذه الصورة ماذا؟ الوجدان حاكم في هذه الصورة.
زي الشيخ بالنسبة لهذا الدليل ليش خصص الكثرة؟ فهم يمكن واحد يستدل به في مجال،
وإحنا حكمنا الوجدان، لما حكمنا الوجدان فإن الوجدان يرى أن الكثرة لها مدخلية بمن؟ في حدوث القناعة. أما القلة مثل ما قلنا 2% قاعد يروحون يستجيزوا، 98% عندهم قدرة أن يستجيزوا ما قاعد يروحون ولا يتعبون أنفسهم ولا يوصلوا له، فما نقدر نستكشف، يعني القلة لا تكشف ذلك، القلة لا تكشف ذلك. واضح إن شاء الله. بعض الطلبة عندهم درس في 9، فإحنا قبل 9 ننهي إن شاء الله عز وجل، يعني أكو إشكالات تبقى على غد، بس مسألة القصد أكو قصة خفيفة. أحد أصدقائنا يسكن في قم، يقول بلغني أن شخص في تبريز، في أطراف تبريز، ممن أدرك الآخند الخراساني رحمه الله، يقول فحبيت ألتقي به، قلت لازم هذا أروح ألتقي به. يقول فقطعت مسافة من قوم المن إلى أطراف تبريز في القرى، يقول دخلت على إنسان كبير بالسن، طاعن بالسن، سألته قلت له يقال أنك ممن رأى الشيخ الخراساني رحمه الله آخند؟ قال بلى. قال له احنا طلعنا من تبريز سابقا، أهالي تبريز إذا أرادوا أن يذهبون للحج بالضرورة يمرون في النجف وكربلاء والسامراء فيخمسون هنا ويطلعون للحج، وكانت الحوزة توزع يعني ما كراتب شهري، الحوزة توزع كانت بالسنة مرة، المرجع يوزع بالسنة مرة، هي من يجون ذولا ماك الزوار من يجون على المود يذهبون إلى حج بيت الله الحرام، يجون كل واحد يجي المقلدة، اللي من مشهد، اللي من الهند، اللي من أفغانستان، اللي ما أدري إنه من تركيا، كان يجون كل واحد يخمس عد المرجع مالته ويطلع للحج، فيوزع المرجع بالسنة مرة واحدة. يقول فإحنا جينا جبنا حقوقنا على المود نخمس عد الآخند ونروح. يقول فأنا كالصغير يعني صبي عمره 10 سنين هالشكل، يقول فدخلنا عليه في حجرته، يقول كان مهابا، يقول تحس مثل الأسد قاعد، يقول والذي لفت نظري يقول أكو ضوء يجي من الشباك، يجي ضوء، يقول هو بيده خاتم، يقال أن الخاتم كان من الأحجار الكريمة النادرة، يقول فكان كل ما يحرك إيده يقول بإيده كأنها الشمس تشوصف له، يقول مو يحرك إيده هذا الضوء يعكس على خاتمه، يقول كأنما الشمس بيده الصير، يقول فكان منظر مهيب. وهذا الخاتم طبعا له قصة، الخاتم كان ثمين من الأحجار، أظن كان من الألماز أو شيء من هذا القبيل، فيقال أنه مرة واحد جاب له زائرين قال له هؤلاء زوار كذا، فقال له أطلب منك طلب شيخنا هذا الخاتم نزعه، لأن ذولا يعني ينظرون إلى رجل الدين لابد أن يكون متقشفا أو شيء من هذا القبيل، فقال إذا انزعت سوف أشرك بالله عز وجل، معناها لبسه في فترة وأضمه في فترة أخرى يعني أضحك على الناس، قال بمجرد أن أنزع هذا الخاتم حتى يجون ذول يشوفون عود أنا ما لابس شي خاتم، قال فقد أشركت بالله عز وجل، أعوذ بالله من ذلك. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.